بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى سيدي وقائدي نبي محمد، بلغ العلا بكماله، شق الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بعون الله عز وجل وتسليده وفضله وكرمه مدارسة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري. هذا الكتاب هو أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الوصف لم يطلق إلا على هذا الكتاب: أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا يكفيه فخرا ومكانة وعظمة أن يكون بعد كتاب الله عز وجل كتابا عظيما، أعظم كتاب ألفه أعظم رجل في وقته على الإطلاق. الإمام البخاري رحمه الله يأتي في سلسلة من المحدثين، وهو من كبار طبقة تلاميذ الإمام أحمد، وألف هذا الكتاب بإشارة أو من رغبة من أحد مشايخه، وهو الإمام إسحاق بن راهوية. والإمام إسحاق قرين الإمام أحمد في الطلب وفي العلم وفي المنزلة، أشار إليه وإلى غيره أن تكون الأحاديث الصحيحة مجموعة في كتاب، فاستحسن هذا التوجيه واجتهد وألف هذا الكتاب. هذا الكتاب حصيلة رحلة امتدت 46 سنة. والإمام البخاري رحمه الله اسمه كما ذكرت هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري. الاسم الأخير هو اسم مستغرب كما تلاحظون، اسم ليس عربيا، وهذا الجد الأخير الجد الثالث للإمام البخاري ليس على الإسلام، الذي أسلم ابنه المغيرة وأسلم على يد يمان الجعفي، ولذلك نسب إليه نسبة ولاء. والإمام البخاري رحمه الله من بخارى، وبخارى منطقة أو مدينة تقع فيما يسمى الآن أوزبكستان، ولا زالت تحتفظ بهذا الاسم. مدينة بخارى من أقدم وأكبر المدن في ذلك الوقت، ومدينة بخارى ومدينة سمرقند مدينتان متقاربتان وتتقاسمان النفوذ، أحيانا تكون هذه مركز المنطقة وأحيانا تكون هذه. مدينة بخارى أنتجت أو خرج منها كثير من المحدثين، ولكن لم تشتهر إلا بالإمام البخاري رحمه الله، وشهرتها بسبب الإمام البخاري شهرة لا تضاهي أي مدينة أخرى في هذه الشهر. بدأت تذكر مع الإمام البخاري، رواه البخاري ورواه البخاري، ومع ذلك سنعرف أن هذه المدينة لم تسع الإمام البخاري في آخر حياته، إنما توفي وهو مطارد وقد أخرج من هذه المدينة مدينة بخارى. ولد الإمام البخاري رحمه الله 194، وتوفي 256. والإمام البخاري رحمه الله من الأئمة الذين بكروا في رحلاتهم، بل هو من الأئمة الذين بكروا في طلب العلم. نراه قد شارك الكبار وهو لا زال في سن 11، يشارك الكبار ويقرأ على الداخلي، والداخلي هذا ما عرفنا من هو، ويستدرك عليه كأنه أحد الكبار. لم تأتي عليه عقد ونصف من لم يأتي عليه عقد ونصف من عمره إلا وقد كان قد استوعب علم بلده. خرج لطلب العلم خارج بلده وعمره وهو في 16 من عمره بدأت رحلاته الخارجية، ورحلاته الخارجية كانت بعد استيعاب أحاديث بلده، وهذه هي سنة المحدثين. المحدثون يهتمون بعلم بلادهم، وبعد ما ينتهون من ذلك يخرجون. خرج لطلب العلم ولم يترك بلدة من بلاد الإسلام المعروفة بمراكز العلم في ذلك الوقت إلا ودخلها باستثناء بلاد اليمن، فإني لم أجد له أي ذكر هناك. أما بقية البلدان فكما تعرفون بخارى في خراسان في ما وراء النهر في المشرق، يعني ذهب من هناك إلى أقصى المغرب في ذلك الوقت، ذهب إلى مصر، بل ذهب إلى الإسكندرية، وذهب إلى مدن الشام مدينة، ذهب إليها أكثر من مرة. أما مدن العراق، البصرة، كوفة، بغداد، فهذه المدن كان يريدها وكان عنده طائرة خاصة يتنقل بها بين هذه المدن. نراه هنا مثلا في هذه السنة، في السنة الثانية مثلا في دمشق، في السنة التي تليها يكون رجع إلى المدينة، وذهب إلى البصرة وذهب إلى المدينة وذهب. سبحان الله، أنا كتبت في رحلاتي كثير من المحدثين، كتبت في رحلاتي الإمام أبي داود وهو أيضا من الرحالين المعروفين، وفي رحلات الإمام النسائي، وفي رحلات ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، وهو أبي عوانة، الإمام أبو عوانة يعقوب بن إسحاق صاحب المستخرج، أيضا من الرحالين. ولكن لما تأتي إلى رحلات الإمام البخاري فلا يمكن أن تفسرها بالجهد البشري، من الصعب أن تفسرها بالجهد البشري، إنما هذا التوفيق وتسديد من الله عز وجل ليهيئه لأمر ما، وهو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري استمر في رحلاته كما قلت 46 سنة، ولما بدأ تأليف هذا الكتاب استمر في تأليفه 16 سنة. هذا الكتاب الذي نقرأه ألفه الإمام البخاري في مدة تصل إلى 16 سنة. لماذا أطال في تأليفه مع أن الأحاديث التي في هذا الكتاب يحفظها ويحفظ غيرها، كما يقول عن نفسه أنه يحفظ 700,000 حديث، هذه الأحاديث عنده مثل الفاتحة. ولكن المنهج الذي اختطه لنفسه وألزم نفسه به، وهو أنه لا يودر في هذا الحديث إلا حديثا صحيحا، ليس هذا فقط، إلا حديثا صحيحا له منزلة معينة في الصحة، الأحاديث الصحيحة درجات يعرفها العلماء، والدرجة التي يريدها الإمام البخاري في هذا الكتاب هي درجة معينة، ولذلك ترى أنه أحيانا يورد بعض الأحاديث في ترجمة الباب إعلاما منه أن هذا الحديث صحيح، ولكن لا يريده في المتن. لماذا؟ لأنه يشير إلى أنه ليس على شرطه، شرطه في الصحة غير، وشرطه في هذا الكتاب غير، حسب الترتيب الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح أن الأحاديث الصحيحة سبع درجات، ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما ثم الدرجات الأخرى سبع درجات. الإمام البخاري أراد لهذا الكتاب أن يكون مجموعة من أحاديث بلغت الغاية في الصحة، وهذا هو الذي أتعبه، أو بعبارة أخرى هذا هو الذي أسعده، أنه يرى السعادة في هذا التعب. بعدما خرج وهو في بداية مرحلة الطلب، اشتهر أمره كثيرا، لأنه كان يعني ظاهرة غريبة بين المحدثين. الإمام البخاري يذكر الرواة أنه لما كان في البصرة وهو يريد أن يذهب إلى فلان، يمسكه المحدثون ويجلسونه ويغلبون عليه ويجلسونه ليروا عنه، وهو لما ينبت الشعر في صغير. واستمرت هذه المكانة التزيد إلى أن وصل إلى الوقت الذي ينبغي أن يرجع إلى بلده، ولكن استقر أمره أنه يذهب إلى نيسابور ويستقر فيها ولا يذهب إلى بخارى. لماذا؟ أشار هو إلى السبب في ذلك، قال لغلبة المخالفين هناك، وذهب واستقر في نيسابور، واستقبل في نيسابور كالملوك، ونيسابور بلد العلم والعلماء. مدينة نيسابور تقع في الشمال الشرقي من إيران الآن، اسمها نيشابور. ولكن حصلت له فتنة هناك، وهذه الفتنة كان أثرها على البخاري أثرا غائرا عميقا، حيث خرج منها وهو كالمبعد من هذه المدينة، مدينة نيسابور، وهي مدينة العلم، وتلاميذ البخاري فيها بالمئات، لم يوديه أحد منهم باستثناء واحد. ولما سمع أهل بخارى أن البخاري قادم إليها فرحوا جدا، واستقبلوه من ثلاثة مراحل. المرحلة، هذه مصطلح البلدانيين، وتعني مسافة يوم، لما يقولون من كذا مرحلة من كذا مرحلة، المرحلة مسافة يوم، يستقبلوهم من ثلاث مراحل، من مسافة ثلاث أيام استقبلوه استقبالا ذكروا تفاصيله. ولما استقر في نيسابور حصل بينه وبين حاكم نيسابور، وكان أيضا ذهليا، كان رجلا يعني كان معروفا بالعلم، ولكنه اجتهد وأخطأ وتسبب في إيذاء الإمام البخاري مرة أخرى، وتجمع عليه الغوغاء مرة أخرى، وبدأت هنا سلسلة أخرى من المحن التي لاحقت البخاري. ولاحظوا أن هذه السلاسل كلها هي من ناحية محن، ومن ناحية فيها التكميل للبنيان الذي يريده الله عز وجل. كل محنة هذه مرحلة تنقل الشخص من منزلة إلى منزلة، وهكذا وكأن كل من آذاه أسدى له هذا المعروف، واستكملت هذه السلسلة حتى وصل إلى تلك القرية التي توفي فيها سنة 256. قصته مع بداية هذا الكتاب وسبب تفكيره في ذلك، ذكروا أسبابا كثيرة، منها أشهر سبب هذا الذي أشرت إليه. لما ننظر إلى الجوانب التي جعلت الإمام البخاري نجما لامعا في هذا الميدان، من الصعب أن نحصرها. في مرحلة ما كنت أكتب مقالا عن عبقرية الإمام البخاري، كنت كلفت في بمشاركة في ندوة عن عبقرية الإمام البخاري، وأنا يعني هذا الكتاب أنا كتبته من سنوات عديدة، وهو من الكتيبات التي لها وقع في نفسي، المدخل إلى صحيح الإمام البخاري لصلة هذا الكتيب بالبخاري. مع ذلك بدأت أنظر في جوانب العبقرية في الإمام البخاري، فكما تعرفون العبقري في بني نوعه وبني جنسه لا تعرفه إلا بمعرفة ذلك الميدان، لا بد أن تعرف الميدان حتى تعرف من نبغ فيه وبز فيه أقرانه، والمحدثون كلهم عباقرة، علم الحديث علم الرجال، علم أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمهما كان كون شخص في أولئك العباقرة عبقريا يعني ليس سهلا، هكذا كنت أظن. ولكن لما تنظر في جميع الجوانب التي تتعلق بهذا العلم في الإمام البخاري لا تخطئ العين، وهو قام بين أولئك العلماء في جميع الفنون بدون استثناء، قام يقاس غيره به. يقال مثلا فلان قريب من البخاري في الرحلة، فلان قريب من البخاري في علم العلل، فلان قريب من البخاري في دقة في الألفاظ، وهكذا يقاس به غيره. في العلوم مثلا لا أحد قريب منه مثله، هذا إنسان لا أحد قريب منه في الرحلة في العلوم. لماذا؟ لأن تبكيره في الرحلة وسعيه الذي استمر فيه إلى آخر حياته ليس له نظير. كل هذا ويأتي بعض المفتونين في هذا الزمان ويكون له رأي في صحيح البخاري. قبل أن يستكمل النظر في نجاسة بدنه يكون له رأي في صحيح البخاري. من أي ناحية لك رأي في صحيح البخاري؟ ما الذي قرأته وما الذي تدبرته وما الذي استقصيته وكيف أن لك رأيا في صحيح الإمام البخاري؟ فيما يتعلق بترجمة الإمام البخاري وفيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري لن أطيل في هذا، إلا أذكر أمرين. الأمر الأول، محتوى هذا الكتاب، والأمر الثاني إشارة مجملة إلى الشبهات المثارة حول صحيح البخاري. بالنسبة للمحتوى، كلنا نعرف أن صحيح الإمام البخاري مقسم على كتب، والكتب فيها أبواب، وهذا الترتيب هو ترتيب المحدثين عموما. يعني هناك كتاب، وهذا الكتاب يكون إطارا عاما للموضوع، مثلا كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الحج. ثم تأتي كتب أبواب، وفي هذه الأبواب يكون عرض الإمام للموضوع. وهنا يتفاوتون في عرض، كيف يكون عرض الموضوعات، وكيف يكون مدى قوة الاستنباط ودقة الاستنباط من الأحاديث. في الغالب تكون هناك ترجمة في كل باب، وهذه الترجمة تشير إلى محتوى الباب. وهنا أيضا يتفاوتون. الإمام البخاري ترتيبه، ترتيب صحيحه أيضا نفس الترتيب، بدأه ببدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، كتاب العلم، ثم بدأ في الأحكام، بدأ من الطهارة، ثم الصلاة، ثم الترتيب المعهود، وختم الكتاب بكتاب أخبار الآحاد، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد. وفي التراجم يذكر الترجمة، ثم يذكر في هذه الترجمة عددا من الآيات أو آية أو آيتين، ويذكر في الغالب بعض الآثار، آثار الصحابة أو التابعين، ويذكر أيضا أحيانا الأحاديث التي صحت عنده ولكنها ليست على شرطه في الصحيح يذكرها أيضا في الترجمة. كل ما يذكره من المعلقات أو من الموصولات أو من مما يذكره في الترجمة فليس على شرطه. قد يكون على شرطه يكون مكررا، على كل حال إذا لم يذكره إلا في الترجمة فليس على شرطه. في الترجمة يبين ما يريده في هذا الباب. في الترجمة أحيانا يلخص موضوع الحديث، أحيانا يشير إلى المعنى الذي يريده من هذا الحديث في هذا الباب. المهم في الترجمة يعلمك كيف تستنبط من هذا الحديث وما هي المسائل التي تستنبطها من هذا الحديث. إذا جمعت بين تراجم الإمام البخاري وجردتها فكأنها كتاب فقه أمامك. أحد الأعلام المعاصرين نظم تراجم البخاري من بدايتها إلى نهايتها، نظمها في نظم، وهو تقي الدين الهلالي، نظمها فكأنه كتاب فقه. الإمام البخاري ذكر أنه كان يريد أن يؤلف كتابين، كتابا في الفقه وكتابا في الحديث. منهج الفقهاء في وقته ما كان يوجبه، وخاصة منهج أهل الرأي وطريقتهم في الاستنباط وطريقتهم في التعامل مع النصوص ما كان يوجبه، ولذلك كان يريد أن يؤسس منهج المحدثين في الاستنباط في الفقه، وكان يريد أن يؤلف كتابا في الفقه وكتابا في الحديث. ثم خشي أن تخترمه المنية وأن لا يدرك هذا، فجمع بين الكتابين في كتاب واحد، جمع بين الكتابين في كتاب واحد. تلميذ تلاميذه الذي هو ابن حبان، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة تلميذ البخاري، عمد إلى هذا الذي كان يقصده البخاري وعمل كتابا في الحديث وهو موجود التقاسيم والأنواع، وكتابا آخر في فقه السنن وهو كتاب عظيم من الكتب المفقودة. يبدو أنه قد مشى على ترتيب البخاري، على كل حال كتابه للأسف مفقود. الإمام البخاري لم يجد فرصة لهذا، ولذلك جمع الكتابين في كتاب واحد. فأنت لما تقرأ صحيح البخاري لابد أن تلاحظ هذا. الإمام البخاري اهتمامه بالفقه اهتمام أحيانا يغلب على صنعة المحدثين. المحدثون من حيث الصنعة المنهج الغالب فيهم أنهم إذا ذكروا حديثا استوعبوا طرقه، كما فعل ذلك الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم لما يذكر حديثا يستوعب طرقه وبالتالي يعطيك هذا الحديث جاهزا. أما الإمام البخاري لا، غلب عليه هذا المقصد وبالتالي فرق طرق الحديث وفرقها حسب تلك الفقرات التي تدل على المسائل، وأحيانا نفس الفقرة يستدل بها لمسائل كثيرة ويفرق الحديث. ولذلك البخاري، صحيح البخاري، كتاب حديث وكتاب فقه في نفس الوقت. وإذا أردت أن تتعلم طريقة ومنهج المحدثين في الفقه فعليك بصحيح البخاري. أنا أشرت إلى هذا لأن الذين يمشون على طريقة الفقهاء من ذكر المسائل المجردة بالاستدلال أو بغير الاستدلال يرون أن الفقه محصور فيهم. الفقه في الحقيقة هو فقه إيش؟ فقه إيش؟ الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه الجماهير من الفقهاء عموما، ولكن نصيب المحدثين من ذلك نصيب الأسد. المحدثون هم الفقهاء وغيرهم تبع لهم في ذلك. أما شخص يأتي ويناسب الأداء للمحدثين ويحتكر لنفسه الفقه فهذا غريب، هذا من أغرب ما يكون، فقيه يناسب الأداء للمحدثين. أحد القضاة من أحد المذاهب المعروفة كان يقول: الذي ينظر في صحيح البخاري يتزندق، الذي ينظر في صحيح البخاري يتزندق. فهذه النفسية التي انتشرت عند بعض الناس هذه نفس ليست منهج علم، هذه وساوس الشيطان أبعدتهم عن المنهج الصحيح. وبالتالي صرنا نسمع أن هذا محدث وهذا فقيه. الإمام أحمد مثلا عند بعض الناس هو محدث وليس فقيها. لماذا؟ لأنه لا يستقر على رأي، له في كل مسألة قولان أو أكثر. هذا من فقهه رحمه الله، هذا من فقهه، لأنه يستسلم للنص حيثما بلغه، هذا هو الفقه. وليس معنى هذا أن غيره ليسوا، يعني شيخه الإمام الشافعي وشيخه، ليس هذا قطعا فيه، ولكن الاستسلام للنص هذا هو الفقه. إذن محتوى هذا الكتاب: أولا الأحاديث الصحيحة التي هي على شرطه، وما هي الأحاديث الصحيحة التي على شرطه؟ ضابط كثيرة من أهمها أنه يرويها بالإسناد. أحيانا يروي بالإسناد ويشير إلى خلاف إذانا منه أن هذا الذي أشرت إليه ليش على منهجي، ليش على شرطي، ولكن عموما بعد الترجمة تبدأ مساحة ما يطلق عليه أنه على شرط البخاري بعد الترجمة. قبل الترجمة يذكر فيه حتى ولو ذكر حديثا ما لم يكن على شرطه. إذن محتويات صحيح البخاري: أولا الأحاديث الصحيحة التي على شرطه، ثانيا الفقه الذي استنبطه من هذه الأحاديث. هذا يعني باختصار شديد محتويات هذا الكتاب، فهو كتاب فقه وكتاب حديث. بالنسبة للشبهات المثارة إلى على صحيح البخاري، الشبهات بعد النظر فيها تنقسم إلى قسمين: الشبهات المثارة على صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شبهات فنية، شبهات فنية تتعلق بفن الحديث، وهذه الشبهات من المتخصصين من المحدثين. وهذه الشبهات تقريبا انتهت، الذين أثاروا هذه الشبهات كانوا أئمة عمالقة عباقرة، كان لهم رأي في بعض ما ذكره الإمام البخاري إما في المتن أو في السند، والغالب أنه يتعلق بالسند. وتلك الآراء انتشرت ونظر فيها العلماء ودرست ومحصت وفحصت، وانتهت كلمة العلماء إلى صحة موقف الإمام البخاري في تلك الشبهات المثارة كلها. منها ما ذكره الإمام الدارقطني ومنها ما ذكره غيره، وهذه الشبهات كما قلنا بعد الإجماع الذي حصل من الأمة على صحة ما رواه الإمام البخاري انتهت هذه المرحلة. وما الذي استفدنا من هذه الشبهات؟ استفدنا من هذه الشبهات شدة تعلقنا بهذا الكتاب، واستفدنا منها أن هذا الكتاب فعلا كلمة إجماع لهذه الأمة. وبالتالي ما نسمع أن كل حديث أخرجه الشيخان فقد جاوز القنطرة، يعني هذا كان بعد هذه مرحلة التمحيص والفحص. ليست هناك شبهات فنية علمية أثارها العلماء في هذا الوقت أبدا، انسوا هذه المرحلة، هذه المرحلة انتهت. هؤلاء الأطفال الذين الآن يتحدثون عن الشبهات، هؤلاء أطفال يحتاجون إلى حليب. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أو النوع الثاني من الشبهات، الشبهات ليست فنية، والشبهات لما لا تكون فنية تكون هنا الغرائب والطامات. أنا أمثل لكم مثلا، أنا شخص لم أدرس في الهندسة شيء، ما أدرس شيء، ما أعرف ألف المهندسين هكذا ولا هكذا، ما أعرف، وأتي إلى أحد عمالقتهم وأقول له ترى لي رأي في ما تقوله أنت، يقبل هذا منه؟ قد يكون لي رأي في المنظومة كلها، ما أريدها مثلا، قد يكون بيني وبين هذه المنظومة كلها عداء، هذا الذي. أما الشبهة تؤثر في صحة المادة، للأسف الشبهات المثارة الآن هي من هذا القبيل، أناس ليسوا في العير ولا في النفير في علم الحديث، لهم آراء في صحيح الإمام البخاري، ما الذي يفهمونه من هذا العلم؟ والله يعني حالتهم ولكن لهم آراء فعلا. لماذا؟ لأن هذه البضاعة أصلا لهم رأي في البضاعة، ليس في الإمام البخاري ولا في الإمام مسلم ولا، ولكنهم يذكرون البخاري فقط. لماذا؟ وكأنهم مسكوا بإيش؟ بأقوى ما في هذا الباب وخلخلوه. لا لا لا، كثير منهم مأمورون ومقهورون، أمروا بأن يكتبوا في هذا المجال، والوسائل الحديث الآن بدأت تفضح هؤلاء المأمورين، من الذي أمرهم وما هي تلك الجهات التي تأمرهم؟ للأسف الوسائل الآن لا ترحم، لا ترحم أحد. فهناك مكونات دولية إقليمية تستهدف الإسلام من أسسه، ومن أسس الإسلام الكبار هذه الكتب، وبالتالي هي مستهدفة. ما دام هذا الإسلام مستهدف فأسسه مستهدفة، وعلى رأسها الكتاب والسنة، وعلى رأس من دون في السنة هذا العملاق البخاري، أخرجه البخاري ورواه البخاري، أليس كذلك؟ وبالتالي هؤلاء الذين يتحدثون عن شبهات في صحيح البخاري يثيرون السخرية والاستهجان، ولا ينبغي أن يقابلوا إلا بالاستهجان. لا تشغل نفسك بما الذي عنده حتى تكتب، والله لا تضيع وقتك فيما يكتبه فلان وعلان، لأنك ستكتشف بعد مدة أن هذا أراد أن ينقل عن فلان ولم يحسن النقل. أيضا كثير ممن يكتب الآن يكون مأمورا، والذي يأمره له كتب، المستشرقون لهم كتب ترى، ولا يحسنون هضم كتب أولئك المستشرقين. أيضا يكون المستشرق في واد وهذا في واد، هذا الذي ابتلينا به في بلاد الإسلام، أقل ما يقال فيه: يا أخي افهم ما يقوله سيدك، أولا هو له رأي فعلا، أنت افهم ما يقوله. كثير منهم من هذا اللي أقرأ لكثير منهم، والله بعدها أندم وأقول إيش 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 العمر هذا، ترى لن تؤتاه مرة أخرى العمر، إذا ضيعته في هذا يعني كان بإمكانك أن تستفيد منه في مجال آخر، لم تستفيد، ضيعته عندها مع هذا الأخرق ولم تستفيد. وبالتالي هذا الكتاب العظيم يبقى علما شامخا يقض مضاجع هؤلاء المجرمين جملة وتفصيلا، وسيبقى عملاقا هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء المندسون الذين يدسون أنفسهم وأنوفهم في مثل هذه الأمور، والله لا يقدمون ولا يؤخرون، حسبهم أن يكونوا أبواقا لمن هم لهم، أما أنهم يؤثرون لا لا لا، أمة الإسلام ليست بهذه المثابة يؤثر فيها هذا وهذا. الاهتمام بهذا الباب الكتاب هذا الذي أختم به، الاهتمام بصحيح البخاري في هذا الوقت أخذ أشكالا وأبعادا أكثر تطورا مما سبق. اهتمام الأمة بهذا الكتاب اهتمام يليق به، ليس هناك قرن إلا وفيه كتب تتعلق بصحيح البخاري في جانب من الجوانب، إما جانب الشرح أو جانب الإسناد أو جانب التراجم أو جانب العلل أو جانب آخر، ولا زالت المؤلفات تتوالى حول صحيح الإمام البخاري. وأنا حاولت أن أستوعب الكتب التي تتعلق بصحيح البخاري هنا، ولكن كلما أريد طباعة المدخل أجد أن الكمية وصلت إلى ولا زالت. ولكن الجانب الذي أنا أفرح له كثيرا ويفرح له كل محب للسنة جانب طباعته. الكتاب الحمد لله طبع طبعات فاخرة جدا ومتقنة، ولا زالت نسخه التي لم تطبع إلى الآن لا زالت قيد الخدمة. هذه النسخة نسخة اليونيني، طبعت مخدومة خدمة جميلة جدا. وهذه النسخة نسخة أبي ذر الهروي، طبعت باهتمام الشيخ عبد القادر الشيبة الحمد، لأن نسخة الهروي من النسخ المتميزة في. وهذه النسخة هي نسخة النسخة المرادية، معروفة هكذا النسخة المرادية. هي طبعت في تركيا، طبعا طبعت طبق الأصل، هذا مخطوط. ونشر هذه النسخ أيضا بدأ الحمد لله يتوالى. هذه النسخة نسخت سنة 550 وهي من النسخ العتيقة جدا، نسخة أبي ذر الهروي ونسخة ابن سعادة. وهنا أيضا نسخ أخرى العمل فيها ما شاء الله على مستوى. من النسخ المتقنة جدا هذه، وأنا أشجع طلاب العلم أن يقتنوا هذه النسخة حتى لدروسه. إن كل واحد منكم ينبغي أن تكون له نسخة خاصة به، نسخة خاصة به يدون عليها ويهتم بها وتظل معه دائما، لأنك إذا كنت من طلاب العلم، ونسأل الله أن نكون من أولئك، فلا بد أن يكون لك اهتمام بهذا الكتاب. وأنا أشكر الشيخ محمد على إلحاحه الشديد. الآن نبدأ هذا الدرس، وحقيقة القراءة في صحيح البخاري متعة. فأنا من حيث العموم أرى أن هذه النسخة تجمع يعني ميزات كثيرة، وهي جديرة أن تكون معك. هي تقريبا 10 مجلدات، وطبعت أيضا في مجلد واحد نسخة التأصيل. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الكتاب، و نقرأ أول حديث ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الدرس القادم. يقول الإمام البخاري في هذا باب: كيف كان بدو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ هنا باب، وفي بعض النسخ لا يوجد باب، وفي بعض النسخ كتاب، هو أشبه بكتاب. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من دقة الإمام البخاري رحمه الله هذه البداية. والبخاري كما كتب أحد المتخصصين، عموما لما يؤلف كتاب في فن يستكمل، فلان كتب كتابا في فن والذي بعده استكمل. البخاري هو الكتاب الذي لم يأتي كتاب أفضل منه بعده. يستكمل هذه المقولة لا تصدقنا. المحاولات التي جاءت بعد البخاري يعني أين هي منه؟ واضح؟ هذا الترتيب الذي اختاره البخاري، الترتيب بين الكتب والترتيب بين الأبواب والترتيب داخل الأبواب، شيء يشغل طلاب العلم إلى الآن، وشيء لا يرزى إلا إلى التوفيق. يعني الإنسان مهما حاول ما أظن يصل إلى هذا. بدأه كما قلت ببدء الوحي، وهذا هو الأساس، أن تربط نفسك بالوحي. في كتاب من كتب علم الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أهل الحق، إيش قالوا؟ وحقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائي. أين أنت؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي البداية. ثم كتاب الإيمان، كيف تؤمن وتعتقد هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد ذلك كتاب العلم، كيف يكون إيمانك على هذا التفصيل؟ طيب، ثم ذكر الأحكام. بعد ذكر الأحكام شيء يتعلق بالسنة نفسها، وهو ما يتعلق بأخبار الآحاد، لأن في ذلك الوقت هذه الفتنة كانت على أشدها، فتنة القول بأن أخبار الآحاد ليست حجة. بدأ في الكتابة فيها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، والعلماء كتبوا فيها، ومن أبرز من كتب فيها هذا العملاق الإمام البخاري. بعد الأبواب التي تتعلق بالسير، لأن الكتاب كتاب صحيح البخاري كتاب جامع، بعد جميع الأبواب التي تتعلق بالدين كتاب يتعلق بأخبار الأحاد للرد على المشككين في السنة، لأن من يقدح في أخبار الأحاد يقدح في السنة، ليس هدفه أخبار الأحاد، هدفه إسقاط السنة، لأن المنحرفين الذين يتخلصون من النصوص لهم طريقان. الطريق الأول وضع أصول لتكون أصولا للثبوت. الطريق الثاني تطريق الاحتمالات إلى المتن. الأمر الأول وضع أصول لتكون أصولا للإثبات. مثلا إذا لم يكن النص كيت وكيت فليس ثابتا. من هذا الباب قالوا إذا لم يكن متواترا فليس من اليقينيات، وبالتالي لن يؤخذ في اليقينيات، أسقط السنة بهذا. الأمر الثاني يتعلق بالمتن، تطريق الاحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وبالتالي الاحتمالات كثرت وما عرفنا إيش المقصود وإيش الهدف. الهدف إسقاط. أنا الآن أتحدث أمامكم وأنا من أضعف الناس في هذه اللغة مع محاولتي فيها من بداية حديثي إلى الآن. ما هي الجمل التي تحتمل أكثر من هذا ولم تفهمه؟ أظن ما ضعفها. طيب كلام الله عز وجل وكلام رسوله دائما فيه احتمالات، ها؟ وهكذا هذا الطريقان، وضع أصول لتكون أصولا للثبوت، وبالتالي ما يكون حسب هذه الأصول ثابت وما لا يكون ليس ثابتا، هذا أولا يرجع إلى، والثاني تطريق الاحتمالات. كتاب أخبار الآحاد فيه رد على هؤلاء أن الأصول التي أنتم تنتظرونها يمكن أن تنتظروا لأمور تتعلق بكم، أما أمور تتعلق بالمحدثين والأصول منكم فهذا شيء لا يقبله المجال أصلا، لا يقبله المجال أصلا. طيب بعدها الاعتصام بالكتاب والسنة، بعدها كتاب التوحيد، كل ما في هذا الكتاب صحيح البخاري، كل ما فيه مما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم تمثله والعمل به توحيد، هذا توحيد العبادة. ما هو توحيد العبادة؟ توحيد العبادة أن تتقرب إلى الله عز وجل بأعمالك، إفراده بأعمالك، هذا هو توحيد العبادة. وهكذا الإمام البخاري في ترتيبه يعطينا منهجا للعقيدة، في ترتيبه، ترتيبه للكتاب. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ذكر الآيات في التراجم في صحيح البخاري والاستكثار من ذلك هذا ملاحظ. الإمام البخاري كان من رؤيته من وضع هذا الكتاب، من ترتيب هذا الكتاب، إبراز الصلة القوية بين الكتاب والسنة، وأن أحدهما بالثاني، وأن أحدهما بالثاني. القرآن لا تفهمه إلا بالسنة، والسنة بالقرآن. السنة يعني حجيتها تأخذها من القرآن، وبالتالي هذه الصلة بين الكتاب والسنة إبرازها أيضا من مقاصد هذا الكتاب. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن أخذ من بهذه الآية أن هناك وحيا يوحيه الله عز وجل على الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث، والعلماء اختلفوا في هذا الحديث تحت هذا الباب. ما هي مناسبة هذا الحديث تحت هذا الباب؟ كيف كان بدء الوحي والحديث إنما الأعمال بالنيات؟ اختلفوا بذلك اختلافا طويلا وعريضا. وأحسن ما وقفت في ذلك أن هذا الحديث ليس له ليس منحصرا، علاقته ليست منحصرة بهذا الباب. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري لبداية هذا الكتاب العظيم، وفيه إرشاد منه رحمه الله أن تكون النيات في هذه الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا حاولنا أن نذكر الأقوال التي قيلت فهي محاولة ليست الصحيح. أن هذا الحديث بدأ به الإمام البخاري هذا الكتاب العظيم، وقد اقتفى أثره كثير من المحدثين. حدثنا الحميدي، هذا الحديث بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، فوق يحيى بن سعيد الأنصاري فرد هذا الحديث من غرائب الصحيح. فالإمام البخاري بدأ صحيحه بحديث غريب وختم حديثه بحديث غريب. كلمتان حبيبتان للرحمن، هذا الحديث غريب، وهذا أيضا غريب. فوق يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب. هذه المراحل كلها فيها واحد عن واحد. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري الحديث روي بطرق كثيرة. يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه كثيرون منهم سفيان، سفيان روى عنه كثيرون جدا منهم الحميدي، ولكن اختيار الإمام البخاري للحميدي في بداية هذا الكتاب كان له مغزى، وهو أن الحميدي هو الوحيد من تلاميذ سفيان الذي هو من القرشيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدموا قريشا ولا تتقدموه، وبالتالي أول حديث في صحيح الإمام البخاري يرويه البخاري عن شخص قرشي. هذا الشخص القرشي ليس فقط أنه قرشي، لا، هو في الطبقة الأولى من تلاميذ سفيان، الطبقة الأولى من تلاميذ سفيان الحميدي عبد الله بن الزبير. السفيان، من السفيان هنا؟ كما تعرفون السفيانان والحمادان، هذا موضوع عند المحدثين، السفيانان والحمادان. سفيان بن سعيد الثوري توفي سنة 161، وسفيان بن عيينة المكي الهلالي توفي سنة 198. إذن سفيان بن سعيد الثوري أكبر من سفيان بن عيينة، وكلاهما اشترك في كثير من الشيوخ وفي كثير من التلاميذ، وبالتالي سفيان إذا كان هكذا مهملا يحتاج إلى، إذا لم نعرف لا يضر، أي سفيانين كلاهما إمام وكلاهما حافظ وجبل لا يضر، ولكن من باب صنعة الحديث أي سفيانين هنا. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة حماد بن زيد ضابطا جميلا في معرفة الحمادين ومعرفة السفيانين، مثل السفيانين الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة أكبر وحماد بن زيد أصغر. قال إذا كان الراوي عن السفيانين والحمادين من كبار تلامذته وكان مهملا فهو ابن سلمة أو سفيان بن سعيد، وإذا كان الراوي من صغار الراوي من صغار الرواة من الإمامين فهم ابن عيينة أو ابن زيد، وفعلا هذا هو. مثلا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك وأبو عاصم النبيل، هؤلاء الكبار الذين يروون عن ابن سلمة ويروون عن سفيان بن سعيد، هؤلاء في الغالب يقولون حدثنا سفيان، لأن هذا معروف عندهم، هؤلاء الكبار. أما الصغار في الغالب لما يروون يقيدون، إذا لم يقيدوا فلا يكون هو الثوري، إنما يكون هو ابن عيينة. هذا الضابط. وهناك ضابط آخر وهو ضابط سهل جدا، ونستفيد منه هنا. وهناك بعض الأعلام وهم معروفون من المكثرين عن أحد السفيانين لم يلتقوا أصلا بسفيان الثوري. الإمام أحمد كلما رأيت أحمد عن سفيان فهو ابن عيينة، كلما رأيت الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، وكذلك مسدد قتيبة، هؤلاء المكثرون كلما رأيت فلان عن سفيان فهو ابن عيينة. هذا بالنسبة للتلاميذ. وهناك أحد المكثرين روى عنه ابن عيينة ولم يروى عنه الثوري، وهو الزهري. كلما رأيت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأن سفيان بن سعيد الثوري لم يروى عنه. لماذا لم يروى عنه؟ إلى الآن ما أدري لماذا لم يروى عنه، لأنه في طبقته. وأشهر من ينبغي أن يحرص عليه هو الزهري ولم يروى عنه، ما أدري لماذا لم يروى. المهم إذا رأيت الزهري عن سفيان فمن يكون؟ ابن عيينة. وهنا ما الذي عرفنا حسب هذا؟ حدثنا سفيان، أين سفيان؟ ابن عيينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. هناك يحيى بن سعيد من تلاميذ سفيان، ويحيى بن سعيد من شيوخ سفيان. يحيى بن سعيد الذي من تلاميذه القطان إمام، والذي من شيوخه هذا. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي. في هذا الحديث اجتماع ثلاثة من التابعين، من صغار التابعين ومن أواسط التابعين ومن كبار التابعين. علقمة من كبارهم، التيمي من أواسطهم، يحيى بن سعيد من صغارهم. يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما، هل هذا للحصر أو لا؟ بحث فيه شيخ الإسلام، له رسالة مستقلة طبعت الآن، رسالة فيها بحوث جميلة جدا تتعلق بهذا الحديث. إنما هل هو للحصر أو لا؟ ذكر موارد كثيرة. إنما الأعمال بالنيات، إنما هنا للحصر. الأعمال لا يكون اعتدادها شرعا إلا بالنية، وهذا الحصر يفيدنا إيش؟ أن العمل الذي لا يكون على نية لا اعتداد به شرعا. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجانب الآخر لم يذكره الإمام البخاري، مع أنه في هذه الرواية، في هذه الرواية ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، هذه الجملة لم يذكرها الإمام البخاري، وهذا من عجيب ما صنعه. والعلماء يقولون لم يذكر هذه الجملة حتى لا يدعي هذه الدرجة، وهذا أيضا غريب. أنا كنت أظن أن هذه الجملة لم تكن وقعت له في هذه الرواية، وهل هذا صحيح أو لا ذكره بعضهم، وإذا كانت قد وقعت له فهذا تصرف والله أعلم، يعني له مغزى، ما ندري ما هو. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن إن شاء الله سيكون شرحنا متوسطا، يعني ما ما نشرح إلا ما نحتاج إليه، وإلا ستكون هناك تنبيهات وتكون قراءة إن شاء الله حتى نسعد بالانتهاء منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.